بعدوه وانا الممتي والمكشوف مع ضلب الشيم ومعروف عيشوا شوف عيشوا شوف.
سيدتي سادتي، بمناسبة مرور عام على هجوم منظمة القاعدة على كل من نيويورك وواشنطن، نتوقف اليوم عند هذا الحدث لنبحث مدى تأثيره على السياسة الأمريكية تجاه الشأن العراقي وقضية أسلحة الدمار الشامل، وماذا كان تأثير هذا الحدث على الجدية التي تعاملت بها إدارة الرئيس بوش مع قضية تغيير النظام في بغداد، وتأثير كل ذلك على التصعيد الحالي وتلويح الرئيس جورج بوش بإمكانية اللجوء للخيار العسكري كسبيل لتحقيق هدف تغيير نظام بغداد. التفصيلات في هذا الملف المفصل من مراسلنا وحيد حمدي في واشنطن.
أجمع الخبراء الأمريكيون والعرب على أن هجوم منظمة القاعدة على نيويورك وواشنطن في 11 من أيلول الماضي قد لعب دورا رئيسيا في تغيير سياسة إدارة الرئيس جورج بوش تجاه الشأن العراقي تغييرا جوهريا. دكتور مايكل روبن، خبير الشأن العراقي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية سابقا وأحد المسؤولين عن مكتب العراق بوزارة الدفاع الأمريكية حاليا.
Two things changed. First of all, America examined a proactive foreign policy rather than a reactive foreign policy.
لقد تغير أمرين بسبب 11 من أيلول. الأول أن الولايات المتحدة بدأت تدرس إمكانية تبني عقيدة الضربات الوقائية كسياسة خارجية بدلا من السياسة الخارجية السابقة التي كانت تقتضي تلقي الضربة الأولى ثم الرد عليها. أما الأمر الثاني فهو إننا أصبحنا أكثر جدية في قضية التخلص من صدام حسين بعد 11 من أيلول.
الدكتور شفيق الغبرة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الكويت حاليا ومدير المكتب الإعلامي الكويتي في واشنطن سابقا.
السياسة الأمريكية قبل 11 من سبتمبر قامت على مرتكزات تم تحديدها مع نهاية حرب تحرير الكويت، وهي سياسة الاحتواء أولا والاحتواء ثانيا والاحتواء ثالثا زائد العقوبات الاقتصادية. في هذا الإطار ظلت السياسة سياسة احتواء. 11 سبتمبر فرض على الأجندة الأمريكية إعادة النظر مرة ثانية في الإطار العام للمسألة العراقية، ووضع على الأجندة قضية التغيير في العراق.
ويؤمن باتريك كلاوسون، خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، على ذلك ويقول:
Before September 11th, George Bush seemed to be prepared to go with a policy of deterrence.
قبل 11 من أيلول الماضي كان من الواضح أن الرئيس جورج بوش مقتنع بتبني سياسة الردع والاحتواء تجاه العراق، ولكن بعد 11 من أيلول بدأ يتشكك الرئيس في إمكانية نجاح سياسة الردع في وقف الهجمات ضد الولايات المتحدة في المستقبل، وبدأ يفكر في استراتيجية الضربات الوقائية.
أما على مستوى مجلس الأمن فكان لهجوم منظمة القاعدة على نيويورك وواشنطن تداعيات هامة. إيروين بيوكانان، المتحدث باسم لجنة أنموفيك أو لجنة التحقق والرصد والتفتيش التابعة للأمم المتحدة.
أعتقد أن أحداث 11 من أيلول جعلت الدول الأعضاء في مجلس الأمن تركز من جديد على قضية أسلحة الدمار الشامل. ورغم أن الطائرات التي اصطدمت بالمباني لم تحمل أسلحة دمار شامل بالمعنى التقليدي، فقد أثار هذا الحدث تخوف كبير بسبب فداحة الخسائر البشرية إذا تمكنت المنظمات الإرهابية من امتلاك أسلحة الدمار الشامل واستخدام هذه الأسلحة. ونتيجة لذلك فإن الدول الأعضاء في مجلس الأمن ركزوا من جديد على قضية أسلحة الدمار الشامل، والعراق بطبيعة الحال أحد القضايا المعلقة فيما يخص قضية أسلحة الدمار الشامل.
ولكن ما هي الخطوات العملية التي اتخذتها إدارة الرئيس جورج بوش حتى الآن للتدليل على هذا التغيير؟ دكتور إياد علاوي، الأمين العام لحركة الوثاق الوطني.
أهم ما حصل هو الأمور التالية. أولا زيارة الوفد الأخير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واللقاءات اللي صارت مع مختلف أطراف الإدارة الأمريكية وبمستويات عليا مع مستويات عليا. هذه هي أول مرة تحصل ويحصل الحديث بهذا المستوى. ثانيا هناك توجه أمريكي حقيقي على الأرض لحماية الشعب العراقي، وما حصل من اتصالات جرت مع الإخوان الأكراد ومع الولايات المتحدة الأمريكية هو دليل واضح إلى ما نقوله، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على تصعيد وتكثيف حمايتها لأكراد العراق، وبالتالي ونأمل أن تتوسع هذه الحماية لتشمل عموم الشعب العراقي. ثالثا والأهم، ولأول مرة صارت الإدارة الأمريكية تتحدث بلهجة واضحة بأنه مسألة النظام في العراق يجب أن تتغير. هذه مسألة الأصرار على تغيير النظام ومساعدة العراقيين لتغيير النظام ما كانت تذكر بهالشكل الواضح وبهالشكل القطعي كما تذكر هي الآن على لسان المسؤولين الأمريكيين. هذه هي التحولات اللي أو على الأقل جزء من التحولات اللي لمستها المعارضة العراقية إلى حد الآن.
هذا وكانت إدارة الرئيس جورج بوش عند تقلدها السلطة في كانون الثاني من العام الماضي وقبل هجوم منظمة القاعدة على نيويورك وواشنطن تتحرك في اتجاهين محددين بخصوص الشأن العراقي. الأول عدم الدفع باتجاه عودة المفتشين الدوليين للعراق، أما الثاني فهو تعديل نظام العقوبات الاقتصادية والدفع باتجاه ما يسمى بالعقوبات الذكية. ويقول تشارلز دولفر نائب رئيس لجنة أنسكام سابقا، وهي اللجنة التي أشرفت على تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية، أن الإدارة الأمريكية كانت تخشى أن ينجح الرئيس صدام حسين في خداع لجنة أنوفيك أو لجنة التحقيق والرصد والتفتيش بأنه أكمل نزع أسلحة الدمار الشامل، ومن ثم يطالب برفع الحصار الاقتصادي عن العراق. تشارلز دولفر نائب رئيس لجنة أنسكام سابقا.
You know, if Unmovic does go into Iraq, they may look and judge quite, you know, carefully.
إذا عادت لجنة أنموفيك للعراق فربما تقوم بأداء واجبها بإخلاص إذا سمح العراق بذلك وبشكل يغفل المصداقية على عملها، وهناك احتمال أن يخفف مجلس الأمن نتيجة لذلك العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق على أساس أن اللجنة بدأت في مراقبة برنامج إنتاج أسلحة الدمار الشامل العراقية، بينما يكون الواقع مختلفا عن ذلك، وقد يكون صدام حسين مستمرا في تطوير أسلحة الدمار الشامل في الخفاء، وقد يسعى هانز بليكس وفريقه لتنفيذ مهامهم على أحسن وجه، ولكن المناخ والآلية التي تتحكم في كيفية أداء عملهم غير سليمين، لأن مجلس الأمن يتكون من عدد من الدول ذات المصالح المتباينة، ويطلب من مجموعة من المفتشين لا يملكون صلاحيات حقيقية، ويتوقف النجاح في عملهم على مدى قدرتهم لإقناع السلطات العراقية بالتعاون معهم.
أما عن العقوبات الذكية فيقول الدكتور إياد علاوي الأمين العام لحركة الوفاق الوطني،
بحد ذاتها العقوبات الذكية هي عمليا كانت تساوي رفع العقوبات عن الشعب العراقي، تخفيف آثار العقوبات عن الشعب العراقي وتركيزها حول النظام. فبالتالي كانت المعارضة العراقية بجزءها الأكبر مؤيدة لهذه الحالة، لأنها حالة كانت تطالب بها المعارضة العراقية. للأسف لأسباب كثيرة عطل هذا المشروع، منها أسباب دولية في مجلس الأمن نفسه، سواء الموقف الروسي أو الفرنسي أو غيره إلى حد ما، والاختلافات الفنية على تفسير المواد ذات الاستعمال المزدوج وإلى آخره. والمسألة الثانية وقد ربما تكون الأهم هي أنه استطاع صدام أن يخلق حالة كبيرة وواسعة من المصالح التجارية مع دول كثيرة في المنطقة ودول الجوار وفي العالم، وكان هذا يعني أنه هذه الدول اللي قسم منها ترتبط بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترفض مسألة العقوبات الذكية، لأن ذاك كان يعني ذاك هو تحجيم تبادلها التجاري مع العراق، وبالتالي الخسارة الاقتصادية اللي قد تصيبها. فتضافرت مجموعة عوامل لإبطاء مسألة المعارضة الذكية. بطبيعة الحال إخفاقات السياسة الأمريكية حين ذاك سواء بقصد أو من دون قصد بسبب الوضع الأمريكي نفسه أو بسبب الوضع الإقليمي أو الدولي، إخفاقات السياسة بتحجيم صدام وبتكوين سياسة واضحة جدية لمجابهة صدام بالتأكيد أثر سلبا على المعارضة العراقية.
وبعد نجاح التدخل العسكري الأمريكي في إقصاء نظام ملا عمر عن الحكم في أفغانستان، أعلن الرئيس جورج بوش تبني إدارته لعقيدة الضربات الوقائية بدلا من عقيدة الردع والاحتواء التي كانت حجر الزاوية في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية طوال 200 سنة الماضية. ويشرح باتريك كلاوسون خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى علاقة الشأن العراقي بهذا التغيير.
Traditionally we have thought that we could deter people from attacking us.
لقد اعتقدت الولايات المتحدة تقليديا بأن قدرتها العسكرية الفائقة سوف تردع أي طرف وتمنعه من مهاجمة الولايات المتحدة، وكان ذلك صحيحا في الماضي، ولكن عندما تتعامل الولايات المتحدة الآن مع طرف لا يبالي بتعريض نفسه للخطر ولديه القدرة على إلحاق خسائر فادحة للجانب الأمريكي، فإن الحكمة تفترض بعدم الانتظار إلى أن يهاجمنا الطرف الثاني، ويصبح من الحماقة تقبل الضربة الأولى ثم الرد عليها بعد ذلك. وقد يجعل ذلك الوضع فكرة تبني استراتيجية الضربات الوقائية مبررا، ويبدو أن الرئيس بوش بدأ يميل لهذا التوجه.
وتقول نانسي سودربيرغ نائبة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة سابقا أن أحداث أيلول الماضي حسمت الجدل داخل إدارة الرئيس جورج بوش لمصلحة العناصر المتشددة في الشأن العراقي.
إن 11 من أيلول عزز مكانة العناصر المتشددة التي كانت تؤمن بضرورة المواجهة العسكرية مع صدام قبل 11 من أيلول. ومن هذه الزاوية فإن الموقف الأمريكي لم يتغير بعد 11 من أيلول، ولكن زاد عدد العناصر المتشددة داخل الإدارة التي تريد أن تغزو العراق وأن تتجنب محاولة إعادة المفتشين الدوليين للعراق مرة أخرى. والقضية الرئيسية هي أن صدام حسين يشكل تهديدا حقيقيا، وذلك يبرر اللجوء للخيار العسكري حتى بدون دعم الحلفاء. ولكن المشكلة هي أن إدارة الرئيس بوش لم تقدم مبرراتها للشعب الأمريكي حتى الآن.
أما دكتور مايكل روبن خبير الشأن العراقي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية سابقا والمسؤول حاليا بوزارة الدفاع، فيقول إن التهديد باستخدام القوة دفع الرئيس صدام حسين لبدء حوار مع مجلس الأمن بخصوص عودة المفتشين الدوليين، وأضاف:
Let's talk about the Arab League summit in Beirut.
دعنا نتذكر القمة العربية السابقة في بيروت، حيث أوضح وزير الخارجية الكويتي أنه لولا التهديد الأمريكي باللجوء للخيار العسكري لما قدم صدام حسين أي تنازل للكويت أو سعى لعقد صلح مع الكويت. فالسياسة الأمريكية هي التي وضعت صدام حسين في الزاوية.
وعن إمكانية دعم الكويت للتدخل العسكري الأمريكي المحتمل في العراق، يقول الدكتور شفيق الغبرة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الكويت:
لنكن يعني صادقين فيما يحصل، أعتقد أن الكويت الآن وصلت لنتيجة أن الأمر الذي يحصل هو أكبر منها، وأن ما يقع على مستوى العلاقة الأمريكية العراقية أكبر من أن تحدد الكويت مساره إيجابا أم سلبا. أعتقد أن هذا هو الأساس في النظر إلى هذه المسألة. هل ستستخدم الأراضي هل لن تستخدم الأراضي؟ الموقف الكويتي الآن أنه لم يطلب من الكويت أي شيء مرتبط بهذا الأمر، وبالتالي تشعر الكويت أنها في إطار من الأطر غير مضطرة لتقديم أي موقف مجاني لأحد. هناك تصريحات كويتية أنها ليست مع الضربة، هناك تصريحات كويتية أنها تفضل أن لا ترى الحرب، تفضل أن ترى حلا سلميا للمسألة.
وفي ضوء تأكيد الرئيس جورج بوش أنه لم يقرر بعد إن كان سيلجأ للخيار العسكري لتغيير النظام في بغداد، يلحظ المراقب الخلافات العلنية بين موقف نائب الرئيس ريتشارد تشيني الداعي لاعتماد الضربات الوقائية للتعامل مع الرئيس صدام حسين، وموقف وزير الخارجية كولين باول الذي يفضل التركيز على عودة المفتشين الدوليين للعراق. ويتساءل البعض إن كان التهديد باللجوء للخيار العسكري هو تكتيك أمريكي للضغط على العراق للسماح بعودة المفتشين الدوليين. الدكتور شفيق الغبرة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الكويت.
أنا يعني لا أعتقد أنه الدفع باتجاه التغيير الأشمل في العراق هو الآن تكتيك. ربما بالسابق كانت هذه الأطروحات تلعب دورها في هذا الإطار التكتيكي. يبدو لي أن الأمر أكثر جدية، وأن الأثار أكبر من أن يستوعب، وأن المسألة تتجاوز عودة المفتشين أم عدم عودة المفتشين، نجاح التفتيش أم عدم نجاح التفتيش. هناك قناعة على مستوى أكبر بعملية التغيير في العراق، ويبدو أن أطراف كبيرة من النخبة الأمريكية اقتنعت بها، وبالتالي سوف نشاهد ونرى جهدا كبيرا بهذا الاتجاه. كيف سيعبر هذا الجهد عن نفسه، عسكريا أم سياسيا أم استخباراتيا؟ أعتقد هذه مسألة متروكة للوقت، ولكن الاحتمالات مفتوحة.
أما جيمس فيليبس خبير الشأن العراقي بمؤسسة التراث القومي المحافظة، فيعتبر أن الحسم العسكري هو الحل الوحيد للتعامل مع الرئيس صدام حسين.
Well, I think the people that rely on UN inspectors
أعتقد أن الناس الذين ما زالوا يؤمنون بإمكانية نجاح مهمة المفتشين الدوليين يخدعون أنفسهم، لأن المفتشين الدوليين كانوا في العراق من عام 91 حتى عام 98 ولم ينجحوا في القيام بمهامهم بسبب العراقيل التي وضعها نظام صدام حسين في طريقهم على طول الخط. ولذلك فليس من العملي أو المنطقي أن نتوقع الآن نجاح المفتشين الدوليين في أداء عملهم إذا سمح العراق لهم بالعودة.
أما باتريك كلاوسون خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى فيقول:
Well, many countries around the world, and for that matter, many analysts and politicians inside the United States.
هناك دول كثيرة في العالم وخبراء كثيرون داخل وخارج الولايات المتحدة يتساءلون لماذا لا نستمر في سياسة احتواء صدام حسين، ولكن اعتقد ان الرئيس بوش توصل لقناعة ان حجم خطر استمرار سياسة الاحتواء كبير، ولكن هناك عدد كبير من الخبراء في العالم يعتقدون ان المخاطر الناشئة عن استمرار سياسة الاحتواء هي مخاطر معقولة ومقبولة، وهذا هو سبب الجدل الدائر الآن حول ما يجب عمله في الشأن العراقي.
أما الدكتور إياد علاوي أمين عام حركة الوفاق الوطني فيقول:
والله بالتأكيد يعني عمليات تحضير الرأي العام الأمريكي راح تأخذ وضع متصاعد، وحتى هذا باعتقادي الدبيت اللي يحصل الآن الحوار في الولايات المتحدة نفسه هو لأن يشعرون حتى ناس زي ديكر وزي كسنجر وآخرين أنه موعد المواجهة بدأ يقترب وموعد الإجراء الأمريكي بدأ يقترب، فبالتالي بدأوا يطرحون هالملاحظات. ما طرحوها هاي قبل شهرين وثلاثة وأربعة. الإدارة الأمريكية ما تقدر يعني تستمر بإبقاء موضوع التصعيد إلى ما لا نهاية. ممكن تستمر شهرين ثلاثة أربعة هاي التصريحات، ولكن ممكن تستمر إلى سنتين وثلاثة. فبدينا نقترب تقديري من الحسم. الإدارة الأمريكية بعد من غير المعقول ومن غير الممكن أيضا أن تتراجع عن موقفها نتيجة بعض الضغوط وحصل حقيقة الضغوط بتصير في الولايات المتحدة الأمريكية مو بالضغوط الكبيرة يعني أنه يتراجع الموقف الأمريكي نتيجة، وإنما ماذا يحصل الآن في اعتقادي هو تهيئة الأجواء لاتخاذ عمل يعني لكي تكون مو بس الولايات المتحدة الأمريكية وإنما أصدقائها وحلفائها بالمنطقة جاهزين للتعامل مع الأحداث عندما تقع.
ومن المتوقع أن يتخذ الرئيس جورج بوش قراره النهائي بخصوص الشأن العراقي خلال الأسابيع القليلة القادمة. ويجمع الخبراء الأمريكيون على أن الرئيس جورج بوش اتخذ قرارا نهائيا بالسعي لتغيير نظام الحكم في بغداد، ولكنه لم يتخذ قرار بخصوص كيفية تنفيذ هذا الهدف. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4202-11-22660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4202-11-22660. هذا بإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org. سيدتي سادتي، صحيفة نيويورك تايمز
نشرت تقريرا مفصلا عن تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن حول برامج التسلح العراقية واحتمال امتلاك بغداد أسلحة نووية في غضون أشهر قليلة كما ورد في التقرير. ولاء صادق تقدم عرضا مفصلا لما ورد في صحيفة نيويورك تايمز.
صحيفة نيويورك تايمز تناولت محتويات تقرير أصدره أمس الاثنين المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، أكد فيه أن صدام حسين يملك خزينا كبيرا من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، كما يملك القدرة على توسيع إنتاجها عند الحاجة. إلا أن التقرير أشار إلى أن العراق لن يكون قادرا على إنتاج أسلحة نووية إلا بعد سنوات وفي حالة حصوله على المواد المشعة من السوق السوداء. وجاء في التقرير أيضا أن هناك شكوكا كبيرة تتعلق بكميات الأسلحة التي يملكها صدام وقوتها، ولكن الأمر المؤكد هو أن أولوية النظام هو تطوير أسلحة الدمار الشامل. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن جون شيبمان مدير المعهد قوله في مؤتمر صحفي إن الحرب والعقوبات وأعمال التفتيش أخرت قدرات العراق في مجال إنتاج الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والصواريخ بعيدة المدى، ولكنها لم تقضي عليها كما لم تقضي على اهتمام بغداد بتطوير هذه القدرات. وأضاف شيبمان أن من الواضح أن هدف النظام العراقي الأساسي هو الحصول على قدرات الدمار الشامل، لأنه ضحى من أجلها بأهداف سياسته الداخلية والخارجية، ويبدو أن النظام العراقي الحالي سيحقق أهدافه عاجلا أم آجلا كما قال شيبمان. وتابعت الصحيفة أن تقرير المعهد لم يسعى إلى المشاركة في النقاش الدائري حاليا عن ضرورة عرقلة طموحات صدام، إلا أنها نقلت عن كاتب التقرير جاري سامور قوله إن مبرر القيام بعمل عسكري أقوى الآن مما في حرب الخليج، لأن صدام أثبت على مدى السنوات 11 الماضية أنه لا يخضع للضغوط السياسية والعسكرية. ثم أضاف بالقول لقد جربنا جميع الوسائل من عقوبات وأعمال تفتيش وضربات جوية لإجبار العراق على التعاون مع المفتشين، إلا أنها لم تنجح. ولاحظ شيبمان من جانبه أن الخيارين المطروحين حاليا للنقاش وهما الانتظار حتى يكبر الخطر أو توجيه ضربة مع احتمال مواجهة الخطر يحملان مخاطرهما الاثنان، كما شكك في قدرة المفتشين على معرفة ما يملكه العراق الآن من أسلحة دمار شامل، وذلك لقدرة صدام على إخفاء الأسلحة. وجاء في التقرير أيضا أن المفتشين سيحتاجون إلى فترة زمنية غير محددة وإلى تطوير أساليبهم في مواجهة سياسة المراوغة والتملص العراقية، وتثبت هذه السياسة كما قال شيبمان أهمية أسلحة الدمار الشامل بالنسبة للعراق. هذا وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن تقرير المعهد اعتمد في مراجعه على وثائق حكومية وعلى شهادات من هاربين من العراق وعلى مقابلات مع مفتشين سابقين وعلى تقييمات لخبراء تقنيين. ومن جهة أخرى قال ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إن هذا التقرير أعطى صورة واضحة عن نظام يشهد درجة عالية من عدم الاستقرار ويمتلك أسلحة بيولوجية وكيميائية في الوقت نفسه. وأضاف أن التقرير الخاص بأسلحة الدمار الشامل العراقية الذي تنوي الحكومة البريطانية نشره في وقت لاحق من هذا الشهر سيكون أكثر دقة لاعتماده على معلومات سرية لا تتوفر للمعهد. هذا وقد صدرت ردود أفعال من عدد من الشخصيات الرافضة لمهاجمة العراق على هذا التقرير، ومنهم منزيس كامبل وهو ديمقراطي ليبرالي قال إن التقرير لم يقدم معلومات جديدة. كما قال بول بيفر من مجلة جينز الدفاعية الأسبوعية إن التقرير وثيقة جيدة حوت الكثير من الحقائق، ولكنها لم تأتي بجديد ولم تقدم دليلا قاطعا يقنع بضرورة السير إلى الحرب في الحال. هذا وإلى جانب ما ورد من معلومات عن الكميات التي يملكها العراق من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وأنواعها. وكما تابعت الصحيفة قال التقرير أيضا إن العراق يملك طرق استخدامها مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح. كما حذر التقرير من الصواريخ قصيرة المدى التي يمكن أن يوجهها النظام العراقي إلى إسرائيل والسعودية وتركيا وإيران والكويت حاملة رؤوسا كيميائية وبيولوجية. ونقلت الصحيفة عن شيبمان قوله إن العراق كان سيتوصل إلى إنتاج 10 أسلحة نووية في نهاية التسعينات لولا حرب الخليج والدمار الذي ألحقتها، إلا أن بغداد ما تزال تملك القدرات اللازمة وفرق العلماء النوويين الذين يعملون في مشاريع مدنية. وقال شيبمان أيضا إن صدام لا يملك المواد المشعة التي يحتاجها لإنتاج قنبلة نووية، ومن غير المرجح أن يحصل على المكونات الضرورية قريبا بسبب الرقابة الصارمة المفروضة على نظامه، إلا إذا عمد إلى سرقة هذه المواد الانشطارية من الخارج أو إلى شرائها بطريقة ما، وعندئذ سيتمكن من إنتاج القنبلة في غضون أشهر كما قال شيبمان. ثم نقلت الصحيفة عن سامور قوله إن الداعين إلى التحرك ضد العراق على وجه السرعة يشعرون بالقلق من أن تمكن العراق من إنتاج سلاح نووي بدائي سيغير ميزان القوى في المنطقة إلى حد بعيد. أما وكالة رويترز فبثت تقريرا اليوم عما عثر عليه مفتشو الأمم المتحدة في العراق، قالت فيه إن الولايات المتحدة وفي محاولتها إقناع العالم بأن العراق يعيد بناء برامج أسلحته إنما ركزت على الأسلحة النووية. واعتمدت الولايات المتحدة في ذلك إلى سعي العراق إلى شراء الآلاف من أنابيب الألمنيوم التي ذكرت أن في إمكانه استخدامها في تخصيب اليورانيوم. وذكرت الوكالة بأن العراق لم يكشف خلال أعمال التفتيش الدولية عن كل ما لديه من برامج ومن أسلحة للدمار الشامل، وأنه اكتفى في البداية بالإقرار بامتلاكه عددا من الصواريخ الباليستية ومن الأسلحة الكيميائية فقط. إلا أن المفتشين سرعان ما اكتشفوا أن للعراق برنامجا لإنتاج أسلحة بيولوجية ولإنتاج قنبلة ذرية أيضا. وذكرت الوكالة أن موعد تجريب القنبلة كان مقررا في شهر نيسان من عام 1991، إلا أن الحرب أتت على منشآته. وأشارت الوكالة أيضا إلى أن 15 عضوا من مجلس الأمن بضمنهم بريطانيا وما عدا الولايات المتحدة كانوا على وشك إغلاق ملف العراق النووي في عام 1998، إلا أن إدارة الرئيس بوش مقتنعة الآن أن أنابيب الألمنيوم إنما يريد العراق استخدامها في برنامجه النووي. ثم تابعت الوكالة في تقريرها موردة أرقاما عن الكميات التي دمرها المفتشون من الأسلحة العراقية خلال أعمال التفتيش التي توقفت في عام 1998، وأشارت إلى أن هناك كميات لم يكشف عنها العراق وما تزال مخزونة لديها.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم.
جيان. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم. أجيال برنامج تعده وتقدمه زينب هادي.
طيب التحايا لمستمعات ومستمعي برنامج أجيال في حلقته الجديدة لهذا الأسبوع التي ستركز على موضوع أثير كثيرا في الصحافة العربية، حيث نشرت صحيفة الحياة مقالا بقلم الدكتور عادل عوض عن موضوع قطع آذان العسكري العراقي في حالة تخلفه عن الخدمة العسكرية. ولإلقاء الضوء على هذه القضية نلتقي بالدكتور عبد الخالق حسين، وهو طبيب وجراح مقيم حاليا في لندن. يسرنا اليوم مستمعينا الكرام أن نلتقي بالدكتور عبد الخالق حسين ليحدثنا عن ممارسات السلطة في العراق بشأن قرار قطع آذان العسكريين الذين يهربون أو يتخلفون عن الخدمة الإجبارية. أهلا وسهلا دكتور عبد الخالق.
أهلا وسهلا.
من المعروف أن هذا القرار صدر عام 1994، أي بعد حرب الخليج الثانية، ولم يصدر مثل هذا القرار أثناء الحرب العراقية الإيرانية. هل معنى هذا برأيك أنه صدر بسبب زيادة عدد الهاربين الخدمة، رفضهم المشاركة في هذا الجيش، يعني في كل أنواع الجيش اللي في الفترة الأخيرة اللي السلطة كونتها؟
بالتأكيد في الحقيقة أيضا مجموعة أسباب، يعني الشيء المعروف عن صدام حسين أنه حاول أن يكون هو عسكري، أن يقدم إلى الكلية العسكرية ويصير ضابط، لكن فشل وطلب رفض في مرحلة مبكرة من حياته عندما كان 18 سنة عمره أو 20 سنة في المرحلة، ولذلك ربما كان هذا السبب حقده على العسكريين. ولهذا السبب عندما اجى الى السلطة وصار رئيس منح نفسه اعلى رتبة عسكرية، مهيب ركن، وهو لم يخدم يوما واحدا في الجيش العراقي، فهذا عند العقدة العسكرية في نفسه. لذلك أيضا بالإضافة إلى منح نفسه هذه الرتبة العالية وهي أعلى رتبة عسكرية، حاول أن يذل العسكريين. فنحن نلاحظ على واجهات التلفزيون، شاشات التلفزيون، كيف العسكريين يتقدمون إلى بخضوع وإذلال وانحناء، وينظر لهم بنوع من التشفي، أنه يقول كما لو يقول لهم في نفسه: ها أنتم أصحاب الرتب العالية من رتبة فريق، رتبة لواء وإلى آخره، كيف ينحنون له. هذه عقدة انتقاما منهم، فيريد أن ينتقم. وأعدم وأباد العديد منهم وزج الجيش في حروب، يعرف أن هذه الحروب هذا الجيش غير مستعد لدخول هذه لخوض هذه الحروب، فهو قصده إذلالهم. ووصل الإذلال من أعلى رتبة إلى الجنود. اخترع هذه القضية من القطع الآذان وشم الجبهة. أيضا هذه إلى علاقة نفسية، عقدة نفسية من العسكريين، يريد يذلهم إذلال بشع، يخليهم عقدة نفسية. الإذلال أيضا في الحالة ليس إذلال جسدي، مجرد قطع جزء من أذن الشخص أو رسم علامة في ضرب في جبهة هذا الضحية، وإنما ترك آثار نفسية مدمرة في شخص هذا الضحية، في هذا الإنسان. وأيضا هذا الشيء ليس موجه ضد الشخص نفسه فقط الضحية، وإنما لكل الآخرين، للشعب العراقي، لكل الجيش العراقي، أنه بإمكاني أن أخذيكم، أن أحط من كرامتكم، أن أخليكم في هذه الضعة. هذا من جهة. من جهة أخرى، جر الأطباء الجراحين في ارتكاب الجريمة. احنا نعرف انه صدام حسين دشن مرحلته الجديدة عندما ازاح احمد حسن البكر من الرئاسة وهو صار رئيس الجمهورية، دشن مرحلته باعدام ما يقارب 30 من قيادي حزب البعث، وارغم اعضاء الباقين من القيادة القطرية، اعضاء القيادة القطرية، أن يقوموا بارتكاب جريمة تنفيذ حكم الإعدام برفاقهم.
إذن دكتور، برأيك هي عملية مزدوجة، أولا التخلص من مجموعة، وثانيا أيضا بالجريمة، أيضا ربطهم بالجريمة، وهذا نفس ما قصدك أنه بالنسبة للجندي قطع إذنه أو تشويه
يربط الأطباء
بهذه العملية. نعم،
يريد يعني بالضبط، هو دائما مثل ما يقولون حجارة بعصفورين، فيقوم بعملية ويخلي الآخرين ينفذوها غصبا ما عليهم رغما عنهم. في هالحالة الطبيب الجراح كأي طبيب من يتخرجون يؤدون قسم يسمى قسم أبوقراط، يحلف بشرفه ومقدساته أنه يخدم الإنسان، يخدم المريض ولا يفشي سرا للمريض. هذا الجراح وأن لا يلحق أي أذى للمريض. هذا الجراح في عهد صدام حسين يصير بدل ما يشفي المريض، بدل ما يعالج المريض، يقوم بقطع جزء سليم من جسد هذا الإنسان. هذه جريمة. عندما جندي أو ضابط يقوم الجراح بقطع، بتشويه خلقته، قطع جزء من أذنه، هذا الضحية ممكن أن ينتقم منها الطبيب. هذا الطبيب ما يقدر يطلع للشارع. هذا الطبيب
ما تحدث، هذا بالضبط ما تحدث عن طبيب كان موجود في احدى المستشفيات، وبالضبط ذكر عملية الانتقام، يعني اصبح الطبيب يخاف ان يخرج في الشارع.
بالضبط، قرأت الصورة على المقال. نعم، الاخ عادل عواض.
نعم بالضبط. نعم
بالضبط. نعم. هذا شيء جدا صحيح، وهذه من خبرته الشخصية. الرجل كان مقيم في مدينة الطير أو أحد مستشفيات بغداد، وكيف جابوا له ينقل العملية القضية، ويشكر الله أنه مشي ملا، وفي نفس الوقت أنا أشكر الله على أنه إحنا الناس محظوظين، أخلي المحظوظين كلمة محظوظين بين قويسات، أنه أنا من الناس اللي طلعت عام 79 وما رجعت للعراق للآن. فبشكل وآخر احنا محظوظين انه ما شملنا القيام بهالجريمة، والناس الذي قاموا خطيئة هالجراحين زملائنا طبعا مرغمين، اذا ما يقوم به يقوم يقتلهم. فالكل يعرف مثلا عن قضية عزت مصطفى، كان دكتور عزت مصطفى كان وزير الصحة، وعد ما صار قضية الخان النوس وقاموا بعض المظاهرات انتفاضة خان النوس، أياً مصطفى عزت مصطفى أنت بالمحكمة صدر وحكم الإعدام بحق هذا الناس أبرياء. الرجل قال أنا هذول أبرياء وما أجي أنا بهالعمر أصدر حكم الإعدام بحقهم. انتقم من عنده، حول من وزير إلى طبيب قرى وأرياف، رادي بيده، رادي عدمه، لكن دخله أحمد البكر وجماعة ما خلوه يعدمه. فالطبيب الذي يرفض تنفيذ، فهذا بوزير صحة كان له فضل على حزب البعث في وقت ما، وخلاه طبيب بالقيارة لفاه وخلاه بالخزي وإلى أن مات أو بعد حي ما أعرف عنه شيء.
طيب دكتور، يعني حاليا وأنت ذكرت الجراحين اللي عايشين خارج العراق أنه محظوظين لأن ما شاركوا في هذا النوع من العمليات. طيب حاليا هل صار هناك اتفاق بين الأطباء العراقيين خارج العراق أنه يساعدون هؤلاء العسكريين الذين قطعت آذانهم وممكن يكونون هم حاليا خارج العراق بإجراء عمليات تجميل، أو الدعوة لمساعدة هؤلاء اللي بقوا بالعراق بشكل أو بآخر؟
لحد معلوماتي ما عندي معلومات عن هذا الشيء، لكن هذا اقتراح جدا رائع اللي تفضلتي به. هذا الشيء كاقتراح ولو جاء على شكل سؤال، لكنه اقتراح ممكن نثيره. ممكن نشره في أوساطنا في أبناء الجمعية الطبية العراقية في بريطانيا. وهناك في بريطانيا أكثر من 1000 أو حدود ربما 2000 طبيب أكو عراقي. فهذا الشيء جدا رائع هذا الاقتراح. وممكن نساهم، ممكن أنه نتوسط، ممكن أنه عندنا عراقيين كثيرين في الجراحة، في الجراحة التجميلية، في البلاستيك سيرجري، في هالقضاء من جول. طبعا هذا الشيء واجب أنه لازم يقومون بمساعدة إخوتهم ومعالجتهم لإصلاح هذا العطل الذي صار والتشويه في أذنهم أو أجزاء من جسمهم، بالإضافة إلى علاجهم النفسي.
نفسي بالضبط. نعم، برأيك إلى مدى يصل الأذى النفسي بسبب هذا النوع من العمليات؟
هذه أولا قلنا مو عملية وإنما جريمة.
بالضبط.
هذه جريمة تشويه خلق الإنسان. الله خلقه بشكل الكامل، إنا خلقناه في أحسن تقويم سبحانه وتعالى يقول. فيجي هذا الإنسان صدام حسين يشوه خلقته، يقطع أجزاء سليمة من جسم الإنسان بغية إلحاق الأذى الجسدي والنفسي به كوسيلة لإرعاب المجتمع العراقي. طبعا هذه جريمة بشعة جدا، وآثارها النفسية تبقى في نفس هذا الإنسان إلى الأبد إلى ما دام هو حي. لذلك هنا يلعب علم النفس دوره، اللي الخبراء النفسيين، علماء النفس، تحليل النفساني، هذا يحتاج الشعب العراقي بعدين يعني ما يزول هذا النظام إن شاء الله قريبا. أو بالنسبة للإخوان اللي موجودين من الخارج وعانوا هالجريمة هذه، المفروض مساعدتهم. المعارضة العراقية عندهم أطباء، عندهم تنظيمات، يجب مساعدة الضحايا وتقديمهم للعيادات النفسية عرضهم للتحليل النفسي، ويخلي يشجعوهم على إزالة هالأشياء النفسية المتراكمة ويحرروهم منها ويشرحوا لهم وكذا، بالإضافة إلى العلاج الجسدي، العلاج الجراحي، الجراحة التجميلية إلى آخره. هذا بالتأكيد شيء اللي تفضلتي صحيح.
طيب، في ختام هذا اللقاء نشكر الدكتور عبد الخالق حسين، اختصاصي بالجراحة ومقيم حاليا في لندن. شكرا دكتور.
شكرا جزيلا أخذنا زينب. شكرا جزيلا.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في أربيل أحمد سعيد زودنا بتقرير صوتي عن انتهاء أعمال مؤتمر الشبيبة الكردستانية الذي عقد لمناقشة مشاكل الشباب ووضع برنامج شامل يخدم الشبيبة وتشريع قانون جديد للعمل.
أنهى المؤتمر العلمي الأكاديمي للشبيبة الذي انعقد برعاية الزعيم الكردي مسعود البارزاني في أربيل بإصدار بيان ختامي ومجموعة من التوصيات الخاصة بتطوير أوضاع الشبيبة الكردستانية، وتحت شعار المؤتمر الذي حمل عنوان الحل العملي لقضايا الشبيبة يؤمن مستقبلا مشرقا، تم تقديم العديد من البحوث الأكاديمية في مجالات تطوير أوضاع الشبيبة ومشكلاتهم. وصدر عن المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 250 من أساتذة جامعات صلاح الدين بأربيل والسليمانية ودهوك وممثلي عدد من التنظيمات الشبابية الكردستانية ومختصين بشؤون الشبيبة بلاغ ختامي وتوصيات ومقررات عامة، منها التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لوضع برنامج شامل يخدم الشبيبة وقضاياهم وتشريع قانون جديد للعمل وإيلاء حكومة الأقليم اهتماما للمشاريع المختلفة التي يطرحها الشبيبة واعتماد برنامج تكافؤ الفرص أمامهم وإنشاء مؤسسة حكومية خاصة بالهجرة والتواصل مع الجالية الكردستانية وتنظيم شؤون الشبيبة من اقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية واشتراكهم في مختلف المناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية وغيرها من المطالب الشبابية. وبالمناسبة هذه دعا البارزاني إلى وضع برنامج متكامل لخدمة الشبيبة والأجيال الجديدة وتأمين حياة هانئة لهم، ورفع توصيات المؤتمر إلى الحكومة الإقليمية والحزب الديمقراطي الكردستاني لمناقشتها وإدخال المعالجات حيز التنفيذ العملي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
أعزائي، أما مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر فقد تحدث إلى ناشط في جمعية حقوق الإنسان العراقية عن الإحصاءات بعدد النساء اللواتي قامت السلطات العراقية بإعدامهن بتهم الانحراف، إضافة إلى ترحيل عدد من العوائل العراقية بالتهمة ذاتها.
معنا الآن أحد الناشطين في جمعية حقوق الإنسان العراقية عبد الله الشلبي، ومعه ابنته التي لها معلومات من بغداد وهي وصلت حديثا بغداد، فممكن استاذ عبد الله تنطيني بعض المعلومات التي وصلتك عن طريق بنتك حول احصائيات اللي يقال عن المراه، عن سجنهن، عن اضطهادهن، عن احاله الى محاكم التحقيق. ممكن
هناك احصائيه للمحاولات الحالات السلبية الواقعة بين الأول من كانون الثاني 2001 وحتى تموز 2002 وعلى الوجه التالي: أولا 3866 امرأة منحرفة مارست البغاء وفق الضوابط خاصة اعتمدتها وزارة الداخلية للتعامل مع هذه الحالة بالنسبة لمن أسمتهن بالمنحرفات المقبوض عليهن من قبل الأجهزة والقضاء، وبفتح إضبارة وصحيفة أعمال لكل امرأة. ثانيا 2186 امرأة متهمة أحالت محاكم التحقيق بعضهن إلى المحاكم المختصة بتهم ممارسة أعمال البغاء، حيث لم تفرج المحاكم إلا عن 455 امرأة تم إخلاء سبيلهن بعد أن شوهت سمعتهن بسبب تلك الإجراءات التعسفية. ثالثا 476 امرأة متهمة بالعهر، حيث تم قطع رؤوسهن من قبل مفارز فدائي صدام جهارا في مهرجان جماهيري مرعب. رابعا 314 فتاة تم قتلهن في قضايا اعتداء جنسي وخطف، وخطفت بعضهن في ظروف غامضة بحسب النفاء المجهول، لا سيما وأن بعض القضايا باتت معلقة بلا حسن. خامسا 312 عائلة تم ترحيلها قسرا بتهمة البغاء، إذ أشرفت على الترحيل المفارز الخاصة لوزارة الداخلية والأمن العامة وقوات فدائي صدام ومفارز الشرطة بتبرير الحد من تفشي البغاء.
سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
أعزائي المستمعين، في الختام تحية وسلام من زينب هادي والمخرجة هيلين مهران، وإلى الملتقى.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي أجيال. إعداد وتقديم زينب هادي.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
بخير.